إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فأشكر القائمين على جمعية إحياء التراث في دولة الكويت على حرصها على إقامة هذه الدورات العلمية التي يتفقه فيها المسلم في دينه، امتثالا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فأسأل الله جل وعلا أن يجزي القائمين على هذه الجمعية شتى فروعها الثواب الجزيل والأجر الوفير، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وكنا قد تدارسنا في درس في دروس سابقة في الدورة الثانية كتاب الطهارة من بلوغ المرام، ونتدارس إن شاء الله تعالى في هذه الدورة ما يتيسر من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. قال الشيخ رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، وأما في الاصطلاح فالصلاة هي أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وسميت الصلاة صلاة لاشتمالها على الدعاء، لأنها تشتمل على الدعاء في السجود، في الجلسة بين السجدتين، بل الفاتحة أيضا دعاء، ولذا يقال بعد الفراغ منها آمين. فلاشتمالها على الدعاء في أكثر مواضعها سميت بالصلاة، ولأن المصلي حاله حال دعاء، فكأنه يقول: يا رب أنا أصلي لتغفر لي ولترحمني وترضى عني، فهي إذن دعاء تشتمل على الدعاء القولي، وهي كذلك دعاء فعلي، ففيها دعاء المسألة وفيها دعاء العبادة، فيها دعاء المسألة وفيها دعاء، وهي من دعاء العبادة، لأن الذي يصلي حاله يعني لسان حاله يقول: يا رب أنا أصلي لتغفر لي ولترحمني. وقد شرعت الصلاة في ليلة الإسراء، شرعت 50، فخفف الله عن هذه الأمة وجعلها 5 في الفعل و50 في الأجر، قال: هي 5 وهي 50، لا يبدل القول لدي، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وقد جاء هذا في الصحيحين في حديث الإسراء. والصلاة قد أجمع العلماء على فرضيتها، فهي فرض بالإجماع، والقاعدة المضطردة عند أهل العلم أن ما علم من الدين بالضرورة وجوبه فمن جحده فقد كفر، أن ما علم من الدين بالضرورة وجوبه فمن جحده فقد كفر، جحوده كفر. كل ما علم من الدين بالضرورة وجوبه كالصلاة والزكاة والحج والصيام وغير ذلك من الواجبات الظاهرة التي دل الإجماع على وجوبها وقد علمت من الدين بالضرورة، ولذا فإن من جحد وجوب الصلاة فقد كفر، يعني من قال إن الصلاة لا تجب فإنه يكفر، كما أن من أنكر كما أن من استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه فإنه يكفر، من استحل ما علم من الدين بالضرورة تحريمه فإنه يكفر، كالذي يقول مثلا إن الزنا حلال استحله بقوله، يعني قال هو حلال فإنه يكفر، وهذا بالإجماع. كذلك أيضا من حرم ما علم من الإسلام بالضرورة حله، كالذي يحرم مثلا النكاح هذا يكفر، لأنه قد علم من الدين بالضرورة أن النكاح مباح، يعني مباح، لا نريد هنا بالإباحة التي هي الإباحة المقابلة لبقية الأحكام الخمسة، لكن المقصود أنه حلال، وإن كان يكون مستحبا أو واجبا أو مباحا، النكاح قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، بل فيه الأحكام الخمسة كلها. إذن من أنكر وجوب الصلاة فإنه يكفر، لأنه قد أنكر ما علم من الدين بالضرورة. وأما تارك الصلاة الذي يقر أن الصلاة تجب لكنه لا يؤدي الصلاة، لا يصلي، فهل يكفر؟ هذا اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من قال إن تارك الصلاة يكفر، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو قول جمهور السلف، وبه قال إسحاق وابن المبارك، وحكاه ابن حزم إجماعا أن من ترك الصلاة فإنه يكفر، واستدل هؤلاء بقوله جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا: والأخوة الدينية لا تنتفي إلا بالكفر، ولذا فإن قاتل النفس أخ لنا في الدين، قال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فسمى هذا القاتل للنفس أخا، فهنا الله جل وعلا قال: فإخوانكم في الدين. فإن قيل إن الزكاة لا يكفر تاركها، الذي لا يؤدي الزكاة لا يكفر، وقد جمعت إلى الصلاة في الآية سابقة الذكر: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فالجواب أن من أهل العلم من قال إن تارك الزكاة يكفر، وهو رواية عن الإمام أحمد، لكن الراجح خلافه، لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في تارك الزكاة: قال: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فدل هذا على أن الذي لا يزكي لا يكفر، وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب. وعلى ذلك فالجواب أن يقال إن الدليل قد استثنى الزكاة دون الصلاة، فبقيت الصلاة لعدم وجود دليل يستثنيها. فعلى ذلك هذه الآية تدل على أن الذي لا يصلي كافر، لقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. واستدلوا أيضا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا وأل هنا استغراقية، فدل هذا على أن الكفر هنا هو الكفر الأكبر، فبين الرجل وبين الشرك والكفر الأكبر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قالوا وفي سنن الترمذي والنسائي والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث ظاهر أيضا في أنه يكفر الكفر الأكبر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم، فالضمير قطعا يعود إلى المشركين. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، أي فهو منهم. هذا يدل أيضا على أن الذي يترك الصلاة يكفر. وقال عبد الله بن شقيق كما في الترمذي وغيره قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومنه أخذ ابن حزم رحمه الله إجماع الصحابة على أن الذي لا يصلي يكفر، لأن عبد الله بن شقيق وهو من التابعين قال لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولا شك أن الصحابة يرون أعمالا كثيرة هي من الكفر الأصغر، فدل هذا على أن المراد بالكفر هنا الكفر الأكبر. وذهب الشافعية والمالكية والأحناف إلى أن الذي يترك الصلاة لا يكفر، واستدلوا بما جاء في ابن ماجه ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشو الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، ولا يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى منه في الأرض آية، ويبقى أناس فيهم الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا يقولون لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة بن زفر وهو الراوي لحذيفة تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، فأعرض عنه حذيفة ثلاثا، ثم قال له في الثالثة تنجيهم من النار. قالوا هذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يكفر، لأن هؤلاء لا يصلون، فهم لا يدرون ما الصلاة ولا الصيام ولا الصدقة ولا النسك. ورد هذا بأن يعني الاستدلال بهذا الحديث رد بأن هذا في قوم جهلة في آخر الزمان قد رفع عنهم القرآن، ولا شك أن الناس يعذرون بالجهل في مثل هذه الحال. فهؤلاء قوم قد رفع الكتاب في زمنهم فلا يدرون من الإسلام إلا هذه الكلمة، والشرائع لا تجب إلا بعد العلم بها، فهؤلاء لا يعرفون هذه الفريضة، يجهلونها، لا يعرفون عنها، لا يعرفون من الإسلام إلا هذه الكلمة. ويدل على هذا أن صلة أن حذيفة رضي الله عنه لما قال له صلة تغنيهم هذه الكلمة وهم لا يعرفون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا نسك أعرض عنه، ولو كانت هذه الكلمة تغني مع ترك الصلاة لقال له تغنيهم، لكنه أعرض عنهم أعرض عنه ثلاثا، وذلك لأن هذه الحال حال خاصة بهؤلاء الذين يكونون في آخر الزمان حيث يجهل الناس الشرائع. ومما استدل به أهل القول الثاني أيضا ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط، ورد هذا كذلك بأن هذا في قوم خاصين، إما أن يكون في الأمم السابقة لأن الحديث عام، وإما في أناس من الجهلة. ورد أيضا بقول ابن خزيمة رضي الله عنه فإنه قال في هذا الحديث قال أي على وجه التمام والكمال، لم يعملوا خيرا قط، قال على وجه التمام والكمال، قاله إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله. ومما استدل به أيضا أهل القول الثاني ما جاء في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أغفر له. ورد هذا بأن قوله عليه الصلاة والسلام فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له أن هذا في من لم يحافظ على هذه الصلوات، لأنه قال خمس صلوات افترضهن الله على العباد من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. رد هذا الاستدلال بأن هذا في الذي لا يحافظ على هذه الصلوات الخمس بخشوعها وركوعها. وبهذا الحديث استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، وهو قول الشيخ صاحب تيسير العزيز الحميد سليمان ابن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وهو قول أيضا الشيخ محمد بن عثيمين أن الذي يكفر رحم الله الجميع أن الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية، الذي يكفر هو الذي يترك بالكلية يعني لا يصلي، أما الذي يصلي أحياناً ويترك أحياناً فإنه لا يكفر، وبهذا تجتمع الأدلة. فالحديث الأخير الذي فيه خمس صلوات افترضهن الله على العباد في آخره ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، هذا لا يقال إلا في من كان من أهل الإسلام، لا يقال هذا في الكافر، الكافر ليس تحت المشيئة، لأن الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن الذي يترجح وبه تجتمع الأدلة أن الذي يترك الصلاة بالكلية هو الذي يكفر، وأما الذي يصلي أحيانا ويترك أحيانا وهي حال كثير من فساق المسلمين، فإنك لا تكاد تجد في فساق المسلمين من لا يصلي، وإنما إلا أن يكون عنده أخوات من أنواع الردة، إما أن يكون مبغضا للدين أو ممن يسب الله ورسوله أو ممن يجحد وجوب الصلاة أو ممن ينكر البعث ونحو ذلك، لا بد أن تجد مع للذي يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا، هذا العادة أن يكون يفعل أو يقول شيئا من المكفرات الأخرى، لكن الفساق يحصل منه ما تقدم ذكره، يعني ينشغل في شيء من اللعب أو اللهو ونحو ذلك، أو يتكاسل عن بعض الصلوات، لكنه يصلي فلا يترك الصلاة، يصلي تارة ويترك تارة أخرى، هذا يقع كما تقدم من كثير من فساق المسلمين. هذا القول هو القول الراجح، به تجتمع الأدلة كما تقدم. واعلم أن أصح قولي العلماء أنه يجب، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، أنه يجب على ولي الصبي وولي الجارية أمرهما بالصلاة إذا تم لهما 7 سنين، قال شيخ الإسلام: ويعزر تعزيرا بليغا، أي ولي الأمر إذا ترك ذلك. فيجب على ولي الأمر أن يأمر ابنه وأن يأمر ابنته ومن تحت ولايته بالصلاة إذا تم لهم 7 سنين. تم 7 سنين يعني من السنين الهجرية، لأن الحساب في الشرع بالهجري، فإذا تم لهم يعني كملوا 7 سنين وشرعوا في السن 8 يعني دخلوا في السن 8، فإنهم يؤمرون بالصلاة ليتأدبوا عليها ويتمرنوا عليها، هذا للوجوب، هذا للوجوب. فقد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. كذلك يعلم الصبي ما يحتاج إليه من أمور الطهارة، هذا يجب كذلك على ولي الأمر. وإذا تم له 10 سنين فإنه يضرب على ذلك ضربا غير مبرح، هذا الذي يسمى بضرب التأديب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها 10، يعني إذا تم لهم 10 سنين. فإذا بلغ الصبي في الوقت وكان قد صلى فهل يؤمر بالإعادة؟ أصح القولين أنه لا يؤمر بالإعادة، وهو اختيار شيخ الإسلام خلافا للمذهب، لأنه قد فعل ما أمر به. فهذا الصبي صلى الظهر مثلا ثم نام بعد صلاة الظهر فاحتلم، بلغ إذن في وقت صلاة الظهر وكان قد صلاها تطوعا في حقه، لأنها لا تجري في حقه، لكن نقول إنه قد فعل ما أمر به، أمر بأن يصلي ظهرا فصلى ظهرا، سواء كانت في حقه فرضا أو نفلا، فلا يؤمر بالإعادة في أصح القولين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية خلافا للمشهور في المذهب. واعلم أن أصح القولين، وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن المغمى عليه ومثله من زال عقله بدواء مباح، يعني بنج لعملية أو وقع سقط على رأسه فأغمي عليه، أنه لا يجب عليهم القضاء. إن استيقظ في وقت الصلاة صلى، مثلا استيقظ مثلا في الساعة مثلا 2 ظهرا، نقول له تصلي الظهر، لأن هذا هو وقتها، لكن لو أنه أغمي عليه فلم يستيقظ إلا بعد أن خرج الوقت فإنه لا يلزمه القضاء، هذا هو أصح القولين. ويدل عليه أثر ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي أنه أغمي عليه 3 أيام ولياليهن رضي الله عنه فلم يقضي، ولأن المغمى عليه أشبه بالمجنون من النائم، هو أشبه بالمجنون لأن عقله قد زال لا باختياره، بخلاف المجنون فإن المجنون يزول عقله بغير اختياره. وإذا المغمى عليه إذا أوقظ فإنه لا يستيقظ بخلاف النائم. وأما ما جاء عن عمار بن ياسر في البيهقي أنه رضي الله عنه أغمي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقضى تلك الصلوات فإن هذا الأثر إسناده ضعيف، فإن هذا الأثر إسناده ضعيف. وعلى ذلك فالراجح أن المغمى عليه لا يقضي، أما السكران فإنه يقضي اتفاقا، يقضي اتفاقا، وذلك لأنه قد زال عقله باختياره، لأنه قد زال عقله باختياره. ومن العلماء من قال إنه يعاقب بالقضاء، لكن القضاء ليس بعقوبة، لكن ما تقدم ذكره يكفي، فيقال إنه قد زال عقله باختياره وعلى ذلك فعليه القضاء، وهذا باتفاق العلماء، وهذا باتفاق العلماء. الحائض والنفساء لا تقضيان اتفاقا، لقول عائشة كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، متفق عليه، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وأما النائم فإنه يقضي، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. ويأتي الكلام إن شاء الله فيما يتعلق بترتيب الصلوات. هنا من ترك الصلاة عمدا فهل يقضي؟ من ترك الصلاة عمدا فهل يقضي؟ يعني تكاسل عن أدائها حتى خرج وقتها. من العلماء من يرى، وهو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن حزم وهو قول عمر وجماعة من الصحابة، أنه لا يقضي، قالوا لأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، هذه قاعدة، القضاء لا بد فيه من أمر جديد. يعني مثلا هذا رجل أمر ولده أن يذهب إلى السوق اليوم، فانتهى السوق، أقفلت المحلات ولم يذهب، فهل يذهب من غد؟ هذا يحتاج إلى أمر جديد، يعني يقول لأبي أنا لم أذهب اليوم فهل أذهب في غد أم لا؟ إذن القضاء يحتاج إلى أمر جديد، وهذه قاعدة. فهنا الشرع قد جاء بالقضاء على النائم، ومثله المعذور بغير النوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. قالوا وأما المتعمد فلم يجئ القضاء في حقه، وعلى ذلك فعليه التوبة دون قضاء، وإن كان الأحوط له القضاء، لكن الذي يترجح أنه لا يلزمه، وإنما يكثر من النوافل، لأن النوافل تجبر ما يحصل من نقص في الفرائض. فقد جاء في مسند الإمام أحمد ورواه أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة، وإن لم يكن أتمها قال الله جل وعلا: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون به فريضته. قال: ثم الزكاة كذلك، ثم سائر الأعمال. إذن من ترك الصلاة عمدا فإن قضى من باب الاحتياط وموافقة لمذهب الجمهور فهو حسن، لكن هذا لا يلزمه، الذي يترجح أنه يتوب إلى الله جل وعلا ويكثر من النوافل. ولا شك أن هذا أشد ترهيبا له، لأنه إذا علم أنه لا يقضي وأن الصلاة تفوت ولا تقضى إن تركها عمدا، فإن هذا يكون أشد في نفسه من أن يعلم أنه يقضي، لأن الشخص إذا قضى فإن ذلك أهون، فإن ذلك أهون في نفسه. فالذي يترجح وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة أنه لا يقضي، وإنما يتوب إلى الله جل وعلا ويكثر من النوافل لتجبر، يعني يستحب له أن يكثر من النوافل لتجبر ما يكون من تقصير أو من نقص في عبادته. واعلم أن جمهور العلماء يرون، سواء كانوا ممن يرون كفر تارك الصلاة أو لا يرون كفره، يرون أن تارك الصلاة، هذا مذهب جمهور العلماء، يرون أنه يقتل، هذا هو مذهب جمهور العلماء، يعني يقتله الإمام أو نائب الإمام وهو القاضي، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني نهيت عن قتل المصلين. قال: ومفهوم المخالفة أنه عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن قتل غير المصلين. وجاء في الصحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. فقالوا: أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما صلوا. فإذا أضفنا إلى هذه الجملة ما جاء في الحديث الآخر: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، فإن هذا يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، لأنه في هذا الحديث قال: لا، ما صلوا، وفي حديث آخر قال: لا، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان. إذن جمهور العلماء يرون أن تارك الصلاة يقتل، هذا هو قول الجمهور من الحنابلة والشافعية والمالكية، ويدل عليه ما تقدم نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في أدلة الأحكام: كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، وقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال:
نعم، هذا
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم فيه ذكر مواقيت الصلاة. واعلم أن آكد شروط الصلاة هو الوقت، هذا هو آكد شروط الصلاة. ويدل على هذا أن الشرع شرع لنا إن لم نجد الماء في الوقت أن نتيمم، هذا من أجل المحافظة على الصلاة في وقتها، وهذا يدل على أن مصلحة الصلاة في وقتها مقدم على الطهارة، وكذلك على غيرها من شروط الصلاة. ولذا فإن كنت مثلا في مكان لا تعرف فيه القبلة كما سيأتي إن شاء الله، لا تعرف فيه القبلة، تصلي على حسب حالك ولا تترك الوقت يخرج وأنت لم تصلي. إذن آكد شروط الصلاة الوقت، آكد شروط الصلاة الوقت. هذا الحديث حديث ابن عمرو فيه ذكر المواقيت، فأول هذه الأوقات وقت صلاة الظهر، وقت صلاة الظهر. ولذا من العلماء من الفقهاء من بدأ بذكر وقت صلاة الظهر لهذا الحديث، ومنهم من بدأ بصلاة الفجر لأنها هي أولى صلوات النهار، أولى صلوات النهار هي صلاة الفجر، لكن الأولى أن تكون البداءة بوقت صلاة الظهر لهذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم. وقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس، من زوال الشمس. زوال الشمس هذا لا يرى بالعين المجردة، لكن نستدل عليه بشاخص ننصبه في الأرض، ينصب الشاخص في الأرض، فإذا زالت الشمس صلينا الظهر. عندما نضع مثلا هذا الشاخص الذي طوله مثلا متر نغرزه في الأرض، فإذا جاءت الشمس من المشرق ذاهبة إلى المغرب، إذا جاءت الشمس مثلا من المشرق، من المشرق إذا كان المشرق هنا المشرق هكذا، نعم، جاءت الشمس من المشرق هكذا تقف في كبد السماء ثم تتحول إلى المغرب، ثم تتحول إلى المغرب، هذا يظهر لنا في الظل، يظهر لنا في الظل. فإذا طلعت الشمس من المشرق يكون الظل طولا إلى ناحية المغرب، وكلما ارتفعت الشمس كلما نقص هذا الظل حتى يقف هذا الظل عند أساس هذا الشاخص أو قريبا منه، يعني إما عند الأساس مباشرة أو قريبا منه بحسب توسط الشمس في السماء، قد تكون متوسطة كما يكون هذا في الغيض، وقد تكون مائلة كما يكون هذا في الشتاء. فإذا توقف الظل، إذا توقف الظل هذا قائم الظهيرة، فإذا أخذ بالتحرك هذا زوال الشمس، يعني إذا توقف الظل، وهذا للحظة قد تتسع لتكبيرة الإحرام، هذا هو قائم الظهيرة. فإذا تحركت الشمس يعني أخذت بالذهاب إلى المغرب، تحركت من وسط السماء وهذا يظهر لنا في الظل، هنا يكون قد دخل وقت صلاة الظهر، يكون قد دخل وقت صلاة الظهر، ويبقى وقت صلاة الظهر حتى يكون ظل الشيء كطوله، لكننا لا نحسب الظل، لا نحسب الفيء الذي كان موجودا، الظل الذي يكون موجودا هذا لا يحسب، يعني إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس وكان الظل قبل يأتي كما تقدم من المشرق إلى يأتي من المغرب إلى المشرق يتناقص، الظل ينحسر من المغرب إلى المشرق والشمس آتية من المشرق، إذا وقف الظل حسبنا هذا الظل فوجدنا أنه مثلا خمس المتر، ثم أخذ الظل بالتحرك، أخذ الظل بالتحرك، نبدأ من تحركه، لا نحسب الظل الذي كان موجودا عند الزوال، فإذا كان ظل الشيء كطوله فإن وقت صلاة الظهر يكون هذا هو وقت آخر صلاة الظهر، فإذا تحرك شعرة واحدة دخل وقت صلاة العصر. يعني إذا كان ظل الشيء كطوله هذا هو آخر وقت صلاة الظهر، فإذا تحرك شعرة واحدة فهذا وقت صلاة العصر. وعلى ذلك فليس بين الوقتين قدر مشترك، وليس بينهما كذلك فاصل، يعني ليس هناك قدر مشترك يصح أن نصلي فيه الظهر وأن نصلي فيه العصر، لا، ما في قدر مشترك. كون ظل الشيء كطوله هذا من الظهر الذي هو آخره، فإذا تحرك شعرة واحدة زاد شعرة واحدة يكون قد دخل وقت صلاة العصر. ولذا قال في الحديث: وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ما لم يحضر وقت العصر. إذن هذا هو وقت الظهر. واعلم أن المستحب تعجيل صلاة الظهر إذا كان الجو باردا أو لم يكن كذلك في قيظ، فالمستحب هو التعجيل. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا كان البرد عجل بالصلاة، وإذا كان الحر أبرد بالصلاة. أبرد يعني دخلت صلاته في البرد، يعني في الوقت الذي يبرد فيه الجو، يعني في الوقت الذي يبرد فيه الجو. وجاء في الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن أحد أشد تعجيلا للظهر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من أبي بكر ولا من عمر. إذن المستحب في صلاة الظهر هو التعجيل إلا في الحر، فالمستحب أن تصلى صلاة الظهر في القيظ، يعني في وقت الحر، أن تصلى في وقت الإبراد. ويأتي الحديث الذي يذكره المؤلف بعد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. قوله من فيح جهنم يعني من سعة انتشار حرارتها، من فيح جهنم يعني من سعة انتشار حرارتها. ويأتي الكلام على استحباب الإبراد عند هذا الحديث، عند ذكر هذا الحديث إن شاء الله. أما وقت صلاة العصر فإنه ينتهي وتقدم ابتداؤه، يبتدي كما تقدم إذا زاد على كون ظل الشيء كطوله شعرة، فإذا زادت هذه الشعرة فقد دخل وقت صلاة العصر. يستمر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس لهذا الحديث. وجاء في حديث مسلم من حديث أبي موسى في قصة الأعرابي الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن أوقات الصلاة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صل معنا هذين، يعني هذين اليومين، ليصلي به النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخره. قال الراوي: فصلى به العصر في اليوم الآخر في اليوم الآخر والقائل يقول: قد احمرت الشمس، يعني كادت الشمس أن تحمر. إذن آخر وقت صلاة العصر ما لم تصفر الشمس أو تحمر. ومن العلماء من قال إن آخر وقت صلاة العصر إذا كان ظل الشيء مثليه، يعني إذا كان الشيء طوله متر وكان الظل مترين، فيقول ينتهي بذلك وقت صلاة العصر. واستدلوا بما جاء في الترمذي وغيره في صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أن جبريل أما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اليوم الثاني صلاة العصر حين كان ظل الشيء مثليه. لكن هذا الحديث مكي، وهذا وحديثنا حديث ابن عمرو مدني، وكذلك حديث أبي موسى مدني، والحديث المدني متأخر عن المكي، وعلى ذلك فهذا ناسخ لصلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى ذلك فوقت صلاة العصر ينتهي بكون الشمس قد اصفرت، فإذا اصفرت الشمس أو احمرت، أصبحت الشمس صفراء أو حمراء، فقد انتهى وقت صلاة العصر، أي وقت الاختيار، يعني وقت الجواز. أما وقت الضرورة فيمتد إلى الغروب. ما معنى وقت الضرورة؟ وقت الضرورة هو الوقت الذي يباح لأهل الضرورات أن يصلوا فيه، كالنائم يستيقظ. وأما من لم يكن من أهل الضرورات فإن صلى فيه صحت صلاته مع الإثم، إن صلى فيه صحت صلاته مع الإثم. فالذي يصلي مثلا في هنا مثلا يصلي الخامسة مثلا والنصف، هنا الشمس قد اصفرت أو احمرت أيضا، وعلى ذلك فننظر، إن كان من أهل الضرورات فلا إثم عليه، وإن لم يكن من أهل الضرورات فنقول إن عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، لأنه قد فعل ما لا يجوز، لكن صلاته تجزئه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان، في رواية لأبي داود حتى إذا اصفرت فكانت بين قرني شيطان، قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فإذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا. إذن لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة حتى تصفر الشمس، فإن فعل صحت صلاته مع الإثم. إذن هذا يسمى بوقت الاختيار، وما بعده يسمى بوقت الضرورة. إذا اصفرت الشمس دخل وقت الضرورة، دخل وقت الضرورة. وصلاة العصر يستحب تعجيلها كما سيأتي إن شاء الله. بقي لنا وقت صلاة المغرب ووقت صلاة العشاء ووقت صلاة الفجر. أما وقت صلاة المغرب فقال: ما لم يغب الشفق. الشفق كما جاء في الدارقطني عن ابن عمر هو الحمرة، هو الحمرة. الآن الشمس إذا غربت توارت، يبقى نورها في السماء، يبقى نورها في السماء، فتكون حمرة. فإذا غابت هذه الحمرة خرج وقت صلاة المغرب، خرج وقت صلاة المغرب. إذن الشفق هو هذه الحمرة التي هي أثر لضوء الشمس الذي قد توارى بالحجاب، فإذا غابت هذه الحمرة فقد خرج وقت صلاة المغرب. أما دخول وقتها فإنه يكون بغروب الشمس، فقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، غابت الشمس وتوارت بالحجاب. إذن على ذلك إذا لم تغب الشمس فإن صلاة المغرب لا تصح، إذا كبر الشمس لم تغرب فيكون قد صلى قبل دخول الوقت. وعلى ذلك فلو أنه صلى وفي أعلى الجبل شيء من شعاعها، أو في أعلى العمارات الطويلة الشاهقة، يعني يرون في الأعلى شعاع الشمس، في أعلى هذه العمارات، نقول الشمس لم تغرب، ما تغرب حتى تتوارى، فإذا توارت ولم يظهر لها شعاع فإن وقت صلاة المغرب يكون قد دخل. واعلم أنه يكره أن تؤخر صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم، فقد جاء في سنن أبي داود والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. حتى تشتبك يعني حتى تنضم، يعني انضمت إلى بعضها واكتملت، اكتمل ظهورها في السماء، إذا اشتبكت يعني اكتمل ظهورها وانضم بعضها إلى بعض. لكن لو صلى في هذا الوقت الصلاة تصح بلا إثم، لكنه يكره. إذن وقت صلاة المغرب يكره إذا اشتبكت النجوم، وليس فيها وقت جواز ووقت ضرورة كالعصر، لا، فيها وقت جواز بلا كراهة ووقت جواز بكراهة، ليس فيها وقت ضرورة كالعصر. أما صلاة العشاء فقال: ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. الأوسط هنا صفة لهذا الجزء من الليل، لأن الليل ينتصف بمضيه، ينتصف بمضيه، فوقت صلاة العشاء من غياب الشفق الأحمر، من غياب الشفق الأحمر، لأنه ليس هناك فاصل بين هاتين الصلاتين، فإذا غاب الشفق دخل وقت صلاة العشاء، يستمر وقتها أي صلاة العشاء إلى نصف الليل، هذا يسمى كذلك بوقت الجواز، وقت الجواز. وأما وقت الضرورة فيبقى إلى أذان الفجر كما هو مذهب جماهير العلماء الذي عليه المذاهب الأربعة. إذن عندنا في العشاء كالعصر وقتان: وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار يستمر إلى نصف الليل لهذا الحديث، ولما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء إلى شطر الليل، وجاء في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا هذه الصلاة إلى ثلث الليل أو نصفه. وفي النساء وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأمرت بهذه الصلاة أن تؤخر إلى شطر الليل. إذن وقت الاختيار يستمر إلى شطر الليل إلى نصفه، ومن العلماء كالحنابلة من قال إلى ثلث الليل، واعتمدوا على حديث إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى في اليوم الثاني إلى ثلث الليل. وتقدم لكم أن الأحاديث المدنية التي جاءت قد نسخت هذا الحديث المكي، وعلى ذلك فيستمر الوقت إلى نصف الليل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الموفق ورواية عن الإمام أحمد. وقت الضرورة يستمر، يبدأ من نصف الليل ويستمر إلى طلوع الفجر. فإذا كان الفجر مثلا يؤذن في الرابعة مثلا ليلا، في الرابعة يؤذن، فصلى في الثالثة أو في الثانية، قد انتصف الليل قطعا، الآن الساعة الثانية الليل منتصف، قد مضى على نصفه أكثر من ساعتين، فلو صلى في هذا الوقت نقول صلاته تصح مع الإثم، صلاته تصح مع الإثم. وهذا عليه جماهير العلماء، واتفقت عليه المذاهب الأربعة، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن يؤخر الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، رواه مسلم في صحيح. فدل على أن كل صلاة تكون بإثر صلاة، ليس هناك فاصل زمني بين صلاتين إلا ما بين الفجر والظهر، هذا بالإجماع، هذا دل الإجماع عليه، وأن ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس هذا ليس وقت فريضة، هذا ليس بوقت فريضة. أما سائر الأوقات فإن وقت هذه الصلاة ينتهي فيدخل وقت الصلاة الأخرى. ويدل عليه أيضا ما يأتي الكلام عليه إن شاء الله من آثار الصحابة في أن المرأة إن طهرت من الحيض قبل الفجر تصلي المغرب والعشاء، إذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. إذن والحديث رواه البيهقي وغيره ويأتي إن شاء الله. إذن وقت صلاة العشاء يستمر إلى أذان الفجر، لكنه وقت ضرورة ووقت جواز، فوقت الجواز يستمر إلى نصف الليل، ووقت الضرورة من نصف الليل حتى يؤذن الفجر، هذا يسمى بوقت الضرورة، يعني يباح لأهل الضرورة لأهل الضرورات أن يصلوا في هذا الوقت. واعلم أن المستحب هو تعجيل العشاء إن كان أهل المسجد يحبون ذلك ويجتمعون، وإلا فإن الأفضل لهم أن يؤخروا، فالمستحب هو التأخير إلا أن يشق ذلك على بعض أهل المسجد، يعني لو شق على مأموم واحد فإنها تقدم، وإلا فإن المستحب هو التأخير لما تقدم لكم من الأدلة. ومما جاء في التعجيل ما ثبت في الخمسة إلا ابن ماجه من حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة رابعة، يعني الوقت الذي يسقط فيه القمر ليلة رابعة كان يصلي العشاء، وهذا وقت يسير لا يتجاوز الثلث ساعة من أذان العشاء، يعني كان إذا أذن العشاء صلى بعد نحو ثلث ساعة، لأن القمر يسقط ليلة ثالثة، لسقوط القمر ليلة ثالثة، فالقمر يسقط ليلة ثالثة، يسقط يعني قبل مضي ساعتين من أذان المغرب، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي العشاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر ليلة ثالثة، والقمر يسقط ليلة ثالثة قبل مضي ساعتين من غروب الشمس، يعني كصلاتنا في هذا الزمن تقريبا، يعني بعد الأذان بنحو ربع أو ثلث ساعة. لكن إن كان أهل المسجد يحبون التأخير فإنه يستحب أن يؤخروا، فيصلون في شطر الليل أو ثلثه، يعني إذا مضى ثلثه أو مضى شطره صلوا، هذا هو المستحب لما تقدم. وأما صلاة الفجر فوقتها من طلوع الفجر، يعني الفجر الصادق. الفجر الصادق ما هو؟ بياض معترض يظهر في الجانب الشرقي، الشمس مقبلة على هذه البقعة من الأرض لتشرق، فيظهر من ضوئها، الآن هذا سواد الليل، فيظهر كالخيط الأبيض، يظهر هذا الخيط الأبيض معترضا هكذا في الجانب الشرقي، لأن الشمس مقبلة فلا يكون هكذا، لا يكون هكذا كذنب الذئب كذنب السرحان، لا، إنما يكون معترضا لأن الشمس الآن مقبلة لتشرق لتطلع، فيظهر هذا الضوء الذي يكون كالخيط، الذي يكون كالخيط، فهو خيط أبيض مع سواد الليل، هذا هو البياض المعترض. معترض يعني يأخذ عرضا هكذا، لا يأخذ طولا هكذا كذنب السرحان، هذا فجر كاذب الذي يذهب طولا، وأما الفجر الصادق فإنه يذهب عرضا من طلوع الفجر الصادق حتى تطلع الشمس، إذا طلعت الشمس انتهى وقت صلاة الفجر. نعم. قال: والمستحب، قال هنا في العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والشمس بيضاء نقية، والشمس بيضاء نقية، بيضاء لم تدخلها صفرة، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر في أول وقتها. كذلك قوله: والشمس مرتفعة، مرتفعة لم تأخذ بالانحدار بل لا تزال مرتفعة في السماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة. المدينة كانت بريدا في بريد، كانت بريدا في بريد، يعني نحو 20 كيلا في 20 كيلا، لأنهم كانوا ينزلونها أحياء كأحياء العرب، يكون بينهم فواصل، ينزل هذا الحي هنا ثم الحي هناك ثم الحي الآخر هناك. وعلى ذلك فإذا مشى من وسط المدينة إلى أهله هذا قد يصل إلى 5 كيلومترات إلى 10، وهذا يحتاج إلى للراكب إلى نحو نصف ساعة تقريبا، وقد يحتاج إلى الساعة. فكان الرجل يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، يعني لا تزال حية. الآن إذا صلينا العصر في 3:30 هنا تقريبا، 4:30 الشمس لا تزال حية، لم يدخلها شيء من صفرة، فلا تزال حية. وهذا يدل كما تقدم على أن المستحب هو تعجيل العصر. قال: وكان يستحب أن يؤخر العشاء كما تقدم، وكان يكره النوم قبلها، لأن هذا قد يؤدي إلى النوم عن الصلاة، والحديث بعدها، لأنه يكون النوم بعد عمل شاق في النهار فقد يكسل عن القيام لها إذا نام قبلها، وكذلك يكره الحديث بعدها لما في ذلك من السهر الذي قد يخل في استيقاظ، قد يعني يحجبه عن الاستيقاظ لصلاة الفجر، وقد يحول أيضا بينه وبين القيام المستحب في آخر الليل. نعم. قال: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، إذا كان يصلي الفجر بغلس، الغلس هي شدة الظلمة، الرجل يعرف جليسه، يعني الذي يكون في طرف الصف بعيدا عنه لا يعرفه، يعني إذا التفت إلى جليسه عرف أن الذي بجواره هو فلان. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في شدة ظلمة، حتى إنه كان ينصرف مع أنه كان يطيل الصلاة يقرأ بالستين إلى المئة، وهذا قد يقارب النصف ساعة، مع أنه كان يطيل في صلاة الفجر كان ينصرف منها بغلس. وجاء في الصحيحين: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينفتلن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس. إذن الغلس لا يزال حتى بعد الصلاة. إذن المستحب أن تصلى صلاة الصبح بغلس، أي بشدة ظلمة، ويأتي الكلام إن شاء الله على حديث الإسفار. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعندهما من حديث جابر والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. ولمسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا.
انشق يعني بمعنى طلع الفجر. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه.
هذا يدل على أن المستحب أن تعجل صلاة المغرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف منها والرجل يبصر مواقع نبله، يعني إذا رمى بالسهم أبصر الموقع الذي وقع فيه هذا النبل. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر في صلاة المغرب، يعني لا يكون بين الأذان والإقامة إلا ما يقارب الخمس دقائق ونحو ذلك، يعني بما يكفي للوضوء وصلاة ركعتين بين الأذان والإقامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء. متفق عليه. وعلى ذلك فإذا توضأ فصلى ركعتين، هذا يعني من الخمس دقائق إلى العشر دقائق تقريبا، فلا ينبغي أن يزيد على ذلك. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم.
إذن صلاة المغرب المستحب فيها التعجيل، ولا ينبغي أن يؤخرها حتى تشتبك النجوم، يكره تأخيرها إلى اشتباك النجوم. وأما صلاة العشاء فالمستحب فيها التأخير إلا أن يشق ذلك على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
فيح جهنم هو سعة انتشار حرارتها. هذا الحديث فيه أن المستحب في الحر تعجيل في الحر تأخير صلاة الظهر، يصليها في وقت الإبراد. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر قال: كنا في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبرد. ثم أراد أن يؤذن فقال له: أبرد، حتى كان فيء التلول، في رواية للبخاري: حتى ساوى الظل التلول. التلول جمع تل، وهو ما يجتمع من تراب أو رمل، وهذا كما تعلمون لا يكاد يظهر له فيء إلا في آخر وقت صلاة الظهر، يعني في أواخر وقت صلاة الظهر، يعني لا يكاد يظهر للتراب المجتمع ظل إلا قبل أذان العصر، يعني بنحو نصف ساعة تقريبا يظهر للتلول الفيء. وفي رواية: حتى ساوى الفيء التلول، يعني صار الفيء يساوي التل، وهذا كما تقدم قبيل وقت صلاة العصر. هذا يدل على أن المستحب هو التأخير في الحر، هو التأخير في الحر. واعلم أن أصح قولي العلماء، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مذهب أهل الحديث، أن هذا الحكم يشمل من يصلي في بيته، يعني حتى النساء في البيوت، وحتى من كان معذورا يصلي في بيته فإنه يؤخر. وذلك لأن المعنى ليس من أجل الفيء فقط، من أجل يعني أن يسير الناس في الفيء فقط، لا، بل يشمل، بل هناك معاني أخرى، منها وهو ما ذكر في الحديث: فإن شدة الحر من فيح جهنم. فيح جهنم يعني هذا نفس لجهنم. وهذا النفس يشمل كذلك البيوت، لأن هذا النفس يصل حتى إلى البيوت. هناك معنى آخر أيضا ذكره العلماء كما نقل هذا ابن رجب رحمه الله، أن النفوس في الحر تتوق إلى القيلولة، يعني إلى الراحة والنوم اليسير، تتوق إلى القيلولة. فإذا صلت الظهر في أول وقتها كان ذلك منافيا لتمام الخشوع، فإذا ذهب وارتاح في بيته وأخذ شيئا من القيلولة وأتى لصلاة الظهر يكون هذا أخشع له في صلاته. إذن النفوس تتوق إلى القيلولة في شدة الحر، فناسب أن تؤخر صلاة الظهر ليرتاح الناس فيؤدوا صلاة الظهر بخشوع، لأن نفوسهم تتوق إلى القيلولة كما يتوق الرجل الذي بين يديه الطعام إلى الطعام. إذا حضر العشاء أخرت الصلاة لأن النفس تتوق إلى هذا الطعام فتنشغل في الصلاة، فكذلك القيلولة. وعلى ذلك فيستحب التأخير حتى لمن صلى في بيته، يعني حتى الذين يصلون في البيوت وهم في ظل، وحتى الذين يكونون في المساجد قد يكونون جالسين في المسجد لأمر ما لم يخرجوا مثلا من المسجد، فهؤلاء كذلك يؤخرون الصلاة للمعنى الذي تقدم. هذا هو مذهب أهل الحديث، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم،
نكتفي شيخ،
تفضل. بس باقي حديث، تفضل أظن الحديث هذا وبعد توقف.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان.
أصبحوا بالصبح، وفي رواية أسفروا بالصبح، وبه استدل من استحب من أهل العلم الإسفار في صلاة الصبح، يعني أن تصلى في إسفار، يعني أن تصلى وقد أضاءت الشمس الأرض، يعني في الأرض نور وإسفار، فيستحبون أنه إذا أسفر ذهب الغلس يستحبون الصلاة كالأحنف. وأحاديث الصلاة بغلس أصح وأكثر، وقد تقدم شيء منها. أما هذا الحديث فالجواب عنه إما بأن يقال، وهو أصح الأجوبة، أن يقال إن المراد بالإسفار هنا نور الأفق وليس نور الأرض، أن المراد نور الأفق وليس المراد بذلك نور الأرض، يعني الإنارة التي تكون في السماء في الأفق، يعني ظهر النور في السماء، إسفار في السماء، ليس الإسفار في الأرض بحيث إن الرجل يعرف جليسه ويعرف من حوله. فالمراد بالإسفار هنا الإنارة التي تكون في الأفق، لأنه بذلك نتحقق أن الفجر الصادق قد طلع، إذا كان هناك نور، يعني إنارة في الأفق، إذا كانت هناك إنارة في الأفق. ومن العلماء من قال إن قوله أسفروا من أسفرت، من أسفرت المرأة عن وجهها، يعني كشفته، فالسفور هو الكشف، فإذا أسفرت المرأة عن وجهها يعني كشفته، فالمراد أنه انكشف الوقت، يعني تحقق لنا دخول الفجر، يعني انكشف لنا الفجر الصادق وتحققنا منه، لئلا يستعجل الناس فيصلون قبل دخول الفجر. فيكون المعنى أسفروا، يعني تحققوا من دخول الفجر بانكشافه حتى لا تصلوا قبل دخول الوقت. وعلى ذلك فالصواب أن صلاة الصبح المستحب فيها أن تصلى بغلس لا بإسفار، للأحاديث الكثيرة في هذا الباب كما تقدم، فهي أصح وأكثر. وأما حديث الإسفار فتقدم الجواب عنه أن المراد بالإسفار هو إنارة الأفق، ليس المراد بذلك الإنارة التي تكون في الأرض. واعلم أن المصلي ليس له أن يصلي حتى يعلم بدخول الوقت، إما باجتهاده، يعني إن كان عنده معرفة بأدلة المواقيت يعرف كيف يكون، يعرف متى يدخل وقت صلاة الظهر مثلا، فلا بد أن يكون قد غلب على ظنه دخول الوقت إما باجتهاده وإما بخبر ثقة متيقن، أن يكون الثقة الذي يخبره بدخول الوقت يكون متيقن. يعني قد تكون أنت مثلا في دارك لم تضع شاخصا ولم تنظر إلى الأدلة، لكن أخبرك ثقة متيقن أن الوقت قد دخل، أن الوقت قد دخل فتعتمد عليه. ومثله أيضا أذان العارف، أذان العارف بدخول الوقت فإنك تعتمد عليه ولا يحتاج إلى أن تنظر في الأدلة. يعني إذا سمعنا أذان المغرب وكان المؤذن عارفا ثقة فإنا لا نحتاج إلى أن ننظر هل الشمس قد غربت أم لا، لا يلزمنا هذا. فالثقة العارف كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مذهب أحمد وغيره يعتمد عليه حتى وإن أمكن معرفة الوقت. إذن إما أن يكون باجتهاد أو بخبر ثقة متيقن. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولم يخبره ثقة متيقن فإنه يقلد، يقلد كما يكون هذا من النساء لا يعرفن، حتى لو شرح لهن هذا، يعني بعض النساء العاميات التي لم يدرسن ولم يعالجن الحياة قد لا يعرفن الوقت، يعني التي لم يعالجن أمور الحياة ولم يتعلمن قد لا يعرفن، فتقول هذه المرأة إنها ليس عندها معرفة بالأدلة ولم تخبر، فنقول لها قلدي، قلدي من هو مجتهد. فإن لم تجد من تقلده أو لم يجد كذلك هذا الرجل الذي لا يعرف بأدلة القبلة بأدلة المواقيت لم يعرف لم يجد من يقلده، فإنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله. فإن تبين له خطأه فإنه يعيد في أصح القولين إن كان في الوقت لا بعده، إن كان في الوقت لا بعده. يعني يقول أنا ما أدري الفجر أذن أو لا، ولا عندي معرفة بالوقت، وأنا في مكان يعني لا أدري فيه وليس عندي من أقلده، وأنا في مكان مظلم مغلق، لأنه لو كان في مكان ليس بمغلق نقول انتظر حتى ترى الإسفار، الإسفار مؤكد فتتيقن، لكن إن قال ليس هناك من أقلده ولم يمكنني الاجتهاد فنقول له تصلي على حسب حالك. فإن تبين لك أنك أخطأت فننظر، فإن كان الوقت قد خرج فلا إعادة، وإن كان الوقت لم يخرج فإنك تعيد. يعني يقول أنا صليت لأني لم أجد من أقلده ولم أجد من يخبرني من الثقات ولست من أهل الاجتهاد فصليت، فتبين لي أن الوقت لم يدخل، أتاني صوت الأذان من بعيد، ما كنت أظن أن هذا المكان أسمع فيه صوت المؤذن، لكن الهواء جاءني بصوت مؤذن، أو جاءني رجل وقال الآن دخل الوقت ولم يدخل قبل، فقلت له إني قد صليت قبل نصف ساعة، قال لا الوقت لم يدخل قبل نصف ساعة. فنقول له أعد لأنك في الوقت. فإن قال إني لم أعرف إلا بعد خروج الوقت، يعني بعد مضي زمن خرج فيه وقت الصلاة، أخبر أحدا من أهل البلد ولم يكن قد وجد أحدا قبل ذلك، وقال إني صليت مثلا في الساعة 12:00 صليت الظهر، فقال إن الوقت لا يدخل عندنا إلا في 12:30 مثلا، ويقول الآن قد خرج وقت صلاة الظهر، فلا تلزمه الإعادة في أصح القولين لحديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته أن يعيد صلواته التي قد صلاها قبل، وإنما أمره بإعادة صلاة الوقت فقط لأنه كان جاهلا، فأمر بإعادة صلاة الوقت فقط دون غيرها، والله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم ونفعنا بعلومكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه.
نعم.
ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدل ركعة، ثم قال: والسجدة إنما هي الركعة.
نعم. هذا الحديث المتفق عليه فيه أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، وأن من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وهكذا سائر الصلوات تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، تدرك بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها قبل خروج الوقت. يعني من صلى ركعة كاملة كبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة فركع ثم رفع ثم سجد سجدتين فخرج الوقت، إذن صلى ركعة كاملة فخرج عليه الوقت، فصلى بقية الصلاة في وقت الصلاة الأخرى، فهذا صلاته تصح لهذا الحديث. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وقول الأكثر من أهل العلم، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.